الله الرحمن الرحيم. وفي سندكم المتصل الإمام أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب قال رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين رضي الله عنكم فيما رويناه من حديث رجاء بن حيوة بن عبد الرحمن بن غنمن عن معاذ قال تعلموا العلم.
فإن أول الكلام هذا كلمتين قبل عيشه
وكذلك وصفهم معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصف العلم بالله تعالى فيما رويناه من حديث رجاء بن حيوة بن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة.
معطوف على المنصوب كله منصوب.
وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبدله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلة والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم الله في الخير قادة وهداة يقتدي بهم يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمب أعمالهم ويقتدى بفعالهم وينتهي إلى رأيهم وترغب الملائكة
وينتهى
إلى رأيهم وترغب الملائكة في خلتهم في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر ونعامه والسماء ونجومها لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلاء والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله تعالى به يطاع الله تعالى وبه يعبد وبه يوحد وبه يتورع وبه توصل الأرحام العلم إمام والعمل تابعه تلهمه السعداء وتحرمه الأشقياء فهذه أوصاف علماء الآخرة ونعت العلم الباطن.
نعم. وهذا الحديث المشهور بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وكان يعتنون به سابقا في المدارس وللمبتدئين فيرددون هذا الحديث في كل يوم بألحانهم يتأملون معانيه وليرسخ فيهم مما فيه فكانوا في بدايات الطلب العلماء في كثير من مدارس حضرموت وكان يحفظ ذلك الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن يحيى عليه رحمة الله شيخنا بتعز آخر أيامه من أيام صباه لما كان صبي في المدرسة في المسيلة يتعلم ويقرأ كل يوم مع الطلبة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والضراء والزين عند الأخلاء. وهكذا بهذا اللحن يقرؤونه كل يوم فيزدادون به رغبة وارتقاء رتبة ومحبة ويتأملون المعنى. وهكذا كانت أساليب التربية فيما مضى من مدارس المسلمين حتى حدثت نيات وأنظمة على غير نيات صالحات نيات غير صالحة وأنظمة على غير نيات صالحة فصار بعض المربين يسميها الممرسة فلم تنتج من تنوير القلوب ولا تهذيب الأخلاق ما كانت المدارس الإسلامية تنتجه في واقع الأمة. فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. لأن بعض المدارس بعد اختبار الثانوي في أيام المدرسة ما عاد يحفظ ولا حديث واحد من خلال السنة كلها ولا السنوات اللي مضت قبلها طلابها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يحيي ما مات ويرد ما فات علينا من حقائق الإيمان واليقين. وهذا حديث عظيم في بيان فضيلة العلم ومقاصده وأحوال أهله وهذه الأوصاف، قال هذه أوصاف علم القلوب وأوصاف علماء الآخرة التي ذكرها النبي. فهكذا يكون العلم، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. فوا أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي. ونحن نتوجه إلى الرحمن ربنا الكريم المنان الذي يعطي ولا يبالي، واسع الإفضال في السر والإعلان مولى الموالي سبحانه وتعالى. ونقول لربنا يا الله لا نخرج من الدنيا إلا وقد رأينا وجوها كثيرة في شرق الأرض وغربها عليها نور العلم والخشية. آمين يا الله، أظهرهم فينا، كثرهم فينا يا أرحم الراحمين، بارك لنا فيهم وللأمة أجمعين. وأحدكم إذا صدق تنتهي عليه أيام الدورة وقد اقتبس قلبه من نور العلم والخشية ما عسى أن يسطع على ظواهره. فيا ربي هب لنا نصيبا وافرا. اقرأ.
وقد كان من أفضل الأمراء بعد الخلفاء الأربعة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. فحدثونا عن زكريا بن يحيى الطائي قال حدثني عمي زجر بن حسين
زحر
بن حسين أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الحسن رحمهم الله: أما بعد فأشر علي بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى. فكتب إليه: أما أهل الدين فلن يريدوك، وأما أهل الدنيا فلن تريدهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم أن يدنسوه بالخيانة.
نعم. وسيدنا عمر بن عبد العزيز هو سادس الخلفاء الراشدين، فتولاها سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر ثم سيدنا عثمان ثم سيدنا علي ثم سيدنا الحسن بن علي ثم سيدنا عمر بن عبد العزيز، فهو سادس الخلفاء الراشدين. كان من أهل علم القلوب، كان في بداية أمره وشبابه واحد من جملة الناس الذين تؤثر فيهم البشريات، ولكن في قلبه قبس ونور ازداد فتبهرج به، فصار عمر بن عبد العزيز العابد الخاضع الخاشع المتواضع المنيب الموثر لله على كل ما سواه عليه رضوان الله. تسلسل ذلك وجدته بنت بائعة اللبن، تزوجها ابن سيدنا عمر بن الخطاب. وبائعة اللبن هي التي اكتشف حال قلب ابنتها في التأثر بنور الإيمان وحصول هذا القبس فيه سيدنا عمر في ليلة من ليالي تفقده للرعية. وكام سار في الليالي يدور بين الشوارع ويخرج إلى خارج المدينة يترقب ما حواليها من أحيائها حتى ينظر ويتأمل أحوال الناس. فبينما هو مار تحت بعض البيوت سمع المرأة بائعة اللبن تقول لابنتها: يا ابنتا ضعي في اللبن شيئا من الماء حتى تزداد لنا كميته وقيمته يأتي لنا بقيمة أكثر. قالت: يا أمه، أو ما سمعت أن أمير المؤمنين نهى عن أن يخلط الماء باللبن؟ قالت: يا ابنتا وأين أمير المؤمنين من الساعة؟ أين أمير المؤمنين؟ هناك في بيته ولا عند أهله يسمعهم؟ أين أمير المؤمنين من الساعة؟ قالت: يا أمه، إن كان لا يرقبنا أمير المؤمنين فعين ربي أمير المؤمنين ترقبنا، إن الله يرانا وهو الذي سيحاسبنا. فلما رأى أثر هذا النور المنقبس في قلب هذه البنت عاد إلى بيته. فاليوم الثاني كلم أولاده قال: أيكم يخطب هذه البنت؟ فإني أرجو لها شانا. فكانت جدة عمر بن عبد العزيز ابن بايعة اللبن. وهكذا كانت تفقدات المنبئة عن رسوخ معاني الوحي في قلوب الرعيل الأول الذين تلقوه عن سيدنا المصطفى محمد. ونرجو الله أن تسري فينا سرايا من ذلك السر. ففي إحدى لياليه وقد خرج خارج المدينة يتأمل، وإذا بخيمة حدثت، لم تكن الخيمة موجودة في الليلة الماضية. قال: من أين حدثت هذه الخيمة؟ ومن الذي جابها؟ وما شأنها؟ فدنا من الخيمة، فلما دنا من الخيمة إذا هو يسمع أنين، فازداد قلقه واهتمامه أكثر، يسمع أنين وسط الخيمة. فطرق، فخرج إليه الرجل يقول: ما بال هذه الخيمة لم تكن موجودة؟ قال: نحن قوم من البادية نعيش، وأصابنا الفقر فقربنا نحو المدينة رجاء رفد عمر، فقد سمعنا عن عمر ورفده وتفقده، فجينا نقرب من المدينة حتى يصلنا رفده. قال: لكني أسمع أنين. قال: امضي في حالك أيها الرجل. قال: كيف أمضي في حالي؟ ما الأنين الذي وصلت بيدي؟ قال: هذه زوجتي وهي تتوجع للولادة. قال: عندك أحد من النساء يعينها؟ قال: لا. عندك نفقة تنفق عليها؟ قال: ما معنى الآن شيء. قال: مكانك، أنا سأذهب أتيك بالنفقة وأحضر لك امرأة تساعد زوجتك في الولادة. وعاد إلى البيت مسرع، وفي البيت أم كلثوم بنت سيدنا علي بن أبي طالب زوجة أمير المؤمنين. فلما جاء دخل وكان يناديها: يا ابنة الأكرمين، يا ابنة الأكرمين. نعم يا عمر. هل لك في خير ساقه الله إليك؟ ماذاك؟ قال: هذه امرأة في خيمة هنا خارج المدينة تتوجع من الولادة، فقيرة ليس عندهم شيء ومع زوجها. قالت: أحب أن أتولى ولادة بنفسي، أنا أقوم بها. هذه تربية فاطمة وعلي، وهذه التربية التي سرت من سيدنا محمد النبي. قالت: أنا الذي سأقوم. قال: قومي على بركة الله، أحضري ما تحتاجه المرأة عند الولادة من دهن وغيره. فأخذت ترتب، وهو حمل قدرا وزيتا ودقيقا وما يحتاجونه للطبخ. فقال: تجهزت وتجهز. فقال: امشي. مشت وراه حتى جاءوا إلى عند الخيمة. نادر قال: اخرج نطبخ أنا وياكنا لهم الطعام، والمرأة ستتولى توليد المرأة. خرج، وكان أوقد النار وحط القدر على زيت، صلح له أحجار نصبها ليضع عليها القدر، ووضع فيها الماء والدقيق والزيت، وأخذ يطبخ معه ويتناوله وإياه، ويقول في نفسه: هذا إنسان طيب من أهل المدينة، جزاه الله خير، جاء يساعدنا في ليلتنا هذه. حتى كاد أن ينضج الطعام وينتهي، خرجت سيدتنا أم كلثوم إلى عند الباب تقول: يا أمير المؤمنين، بشر الرجل أن زوجته ولدت وأتت له بولد وهي بخير وهو بخير. هذا سمع يا أمير المؤمنين اهتز التفت وتأخر، ضحك سلم قال: قرب قرب عاد معلك. فقال: الحمد لله، ها هي زوجته قد ولدت وقد قامت، هذه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. اهتز الرجل وقال: البيت النبوة يخدموننا بذا المكان، ولكن هكذا رباهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا ربتهم فاطمة، وهكذا رباهم علي. فقال: الآن هذا الطعام لكم، وأتيكم بالنفقة، ولن تحرم رفدنا وتأتي، وإن كان لك حاجة فأتينا. فعجب أمير المؤمنين، وذي بنت علي بن أبي طالب بنت فاطمة الزهرة بنت محمد، قائمين بخدمتهم ورعايتهم وتوليدهم. اهتز وازداد إيمانا إلى إيمانه، وخضوعا لربه، وأدبا مع شرعه وما جاء فكذلك كانت هذه التفقدات العجيبة الليلية سيدنا عمر بن الخطاب غير حظه من السجود والركوع، غير حظه من القراءة والقيام، فهو يقوم ويقرأ ويبكي وبعد ذلك يتفقد الرعية، ولم يطب له المنام إلا غفوات في اليوم والليلة يغفوها، ما يستريح في منامه، يقول إن نمت بالليل ضيعت حق نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، فكيف لي بالنوم بين هذين؟ فبقي مدة 10 سنوات في كل يوم وليلة غفوات يغفوها ويكتفي بها من المنام عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذه سير أمة محمد، هذه أخبار آثار الوحي فينا، فإلى أي النظم نتشوف، إلى أي الأطروحات والقوانين والنظريات والتطويرات والتحسينات نلتفت؟ إلى من نلتفت؟ عندنا الأعلى، عندنا الأجل الأجلى، عندنا آثار السماء في الأرض، وعندنا نورانية الربوبية قائمة في العبودية، فأي مناهج في الوجود تعطينا معرفة أداء الحقوق أو الإحسان أو حسن التعايش أو السلم أو السلام أو السلام في العالم؟ منهج من؟ فكرة من؟ نظام من؟ يا ما أجهل المسلمين بعظمة ربهم، يا ما ألوى قلوبهم عن رؤية هيبة خلاقهم، يا ما أخدعهم وأغرهم بأطروحات من لا خلاق له. الشاو شاو دين الله، والمجد مجد منهج الله، والعزة عزة الإيمان بالله، وأهلها أساتذة من عداهم في هذه الحياة، يهدون إليهم ما شرفهم وخصصهم وميزهم به الله. فالله يثبت هذه الحقيقة في قلوب أهل لا إله إلا الله، ليعرفوا مكانهم ومكانة دينهم ومكانة شرع ربهم ومكانة رسولهم المرسل إليهم، المربي لهم، المعلم الموجه الناصح المرشد المبين صلوات ربي وسلامه عليه، بائتمان ما صدر من مجلس تفكير أرضي، بائتمان من رب الأرض والسماء وخالق كل شيء، ائتمنه على البيان وعلى التربية وعلى التزكية وعلى التعليم وعلى التوضيح وعلى الإرشاد وعلى الهداية، وقال لنا وإن تطيعوه تهتدوا، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فما أحوجنا وأحوج الأمة والخلق أجمعين أن تنهض فينا عزائم تعرف المعالم وتكتفي أثر أبي القاسم، لتنور الوجود من الظلام بنور الله وهدي خير الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. اقرأ. وكان الحسن منهم، أيش الذي حصل؟ عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله تعالى نتيجة التربية، وكان والي في المدينة، يجد في قلبه المحبة لرسول الله ولآل بيته ولصحابته، فكان على منهج ليس عليه كثير من أقاربه. ثم ولي الخلافة، ففي خلال 2 سنة و6 أشهر حول الدنيا، حول العالم كله، وشموا عبير سنة الوحي، ويتذكروا عهد النبوة والخلفاء الراشدين من قبله، حتى في عالم الحس فاض الخير، وجيء بالذهب يدار به من بيت إلى بيت ومن قرية إلى قرية فلا يقبله أحد، فقد أغنى عدر أمير المؤمنين الناس، فرجعوا إليه قالوا هذا الذهب ما وجدنا من يقبله، قال ردوه إلى بيت المال. ها هكذا كان. وفي ليلة وزنوا أمامه مسكا لبيت الماء، أخذ الثوب ويضعه على أنفه، ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال هذا حق المسلمين، وإنما ينتفع بشمه، كيف أشم أمامهم لأني أمير؟ لا حق لي. فحما أنفه أن تشم ريح المسك، هذا حق المسلمين ما هو حقي. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إذا جاء إلى فراشه ينام ارتعد. ما لك تقول زوجته، يقول تذكرت جوع الجائع وضم الضام وأن يسأل عنه، هل تأذن لي؟ يقوم صلي، يقوم صلي ويصلي ويبكي حتى يطلع الفجر. فلم يغتسل من جنابة بعد أن ولي الخلافة إلا مرتين خلال 6 أشهر وسنتين، 2 سنين و6 أشهر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا كتب لسيدنا الحسن البصري عليه رحمه الله، أشر علي بقوم أستعين بهم يقومون معي وتوظفوني في هذه الخلافة. كتب إليه الحسن البصري قال أما أهل الدين فلن يريدوك، لا يريدونك ولا أبغوا وظيفة معك ولا أبغوا شغل عندك. شوف أهل الدين في القرن الثاني كيف كانوا، أما أهل الدين لا يريدونك، ما بغوا شيء وظيفة عندك ولا بغوا ولاية معك. يا الله، في عهد عمر بن الخطاب قبله الصحابة هاربين، تعالوا يوليهم على الجهات يهربوا، كلما طلب واحد يتولى على جهة يقول اعذرني يا أمير المؤمنين، اعفني اعذرني اعفني اعذرني اعفني، ترمونها على رقبتي تهربون، والله لا تتولاها. فكان لا يتولاها أحدهم إلا عزما اختيار منهم. شوف كيف هذول صحابة رباهم النبي وهم أعرف بنصرة الشرع، لو كان نصرة الشرع في التطاول على الإمارات لسبقوا الناس، لكن محمد علمهم. ما ندري جات الأفكار اليوم مسك الكرسي من شان تنصر الشريعة، وما رأينا الشريعة نصرت بالكراسي، ما رأيناها لا في ماضي الدهر ولا في حاضره، والله ما نصرت في أي موقف إلا بقلوب صدقة بس. صاحبها يقع في كرسي، يقع في غرفة، يقع في بحر، يقع في بر، قلب خالص صادق الله على أيديهم ينصر الدين. أما بالكراسي ما بدأ نصر، ما قد نصر لكن بالقلوب الصادقة مع الله. ولهذا سادتنا الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب خلافة راشدة بالنص، ومع ذلك هربوا من الولايات. وهذا الحين يصلح له دعاية انتخابية بمدري كمين مليون، وإذا قبره تعالوا رشعونا صيح صوته كله ليل ونهار، أمرونا نسبونا رأسونا. النبي لما مر ذكر له بعض الصحابة قال تولينا على كذا، قال إنا لا نوليها من طلبها، أي واحد في نفسه رغبة فيها ما نعطيها، إنا لا نوليها من طلبها. خاطب بعض الصحابة يقول له إنك إن طلبت لها أعنت عليها، وإن طلبتها وكلت إليها، لا تسأل لي مارا، لا تسأل لي مارا، إنكم ستحرصون على الإمارة. صدقت صور ودعايات وملفات وقنوات تشتغل، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، وإنها ستكون ندامة يوم القيامة. شوف كراسي الخلافة النبوية موجودة، ما تجلس على كرسي منها؟ والله يا الشرف والعزة والكرامة الكبرى، وبها تنصر الشريعة، بها تنصر الشريعة المباركة ويحيى الدين في الأمة. هربوا منه، كتبوا لسيدنا أبو الحسن البصري قال له أما أهل الدين فلا يريدونك، وأما أهل الدنيا فأنت لا تريدهم، أنت ما تريدهم عندك موظفين. فانظر إلى أهل الشرف عن المروءات كما جاء في بعض الألفاظ، قال شوف اللي عندهم مروءة ولهم بين الناس اسمه اعتبار بكرامة وتقوى، قال هم دول هم يكفونك، مروءتهم تمنعهم أن يخونوا أن يظلموا، هذول اللي بتقدر عليهم. أما أهل الدين لا بغوك، والبلعابين على الدنيا واللي يلهفون ويخونون أنت ما بغيتهم، راح دور لأهل المروءات اللي يقبلون الإمارة مشهم معك. هذا الذي أشير عليك، وما أقدر لا بأشير على آل الدين يتنازلون لك ويجون يمسكون الوظائف، ولا أرخص لك تمسك أهل الدنيا توليهم رقاب خلق الله والأمانة التي لا يقومون بها، لكن ابحث عن أهل المروءات يعد شرفهم ومروءتهم تحجزهم عن أن يغشوا ويخونوا. ولهم هؤلاء معك، شوف كيف أحوال الناس وأحوال تأثير الدين فيهم وكيف تغير الأفكار. مع أن النداء هو النداء، نداء الحق رسوله هو ما شيء تغير فيه ولن يتغير شيء إلى أن نلقى الله وإلى أن تقوم الساعة ويرجع الكل إلى رب الكل سبحانه. قرأ.
وكان الحسن يتكلم في بعض علماء البصرة ويضمهم، وكان أبو حازم وربيعة المدنيان يضمان علماء بني مروان، وقد كان الثوري وابن المبارك وأيوب وابن عون يتكلمون في بعض علماء الدنيا من أهل الكوفة، وكان الفضيل وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أصباط يتكلمون في بعض علماء الدنيا من أهل مكة والشام. كرهنا تسمية المتكلم فيهم
متكلم
فيهم لأن السكوت أقرب إلى السلامة.
وكان وإنما احتاجوا لذلك في وقتهم نصيحة للناس وتحذيرا من السوء، فاحتاجوا لذلك. قال خلاص قد ماتوا ما عاد لنا حاجة نذكر أسمائهم، وهكذا مسلك العلم. ولكن ناس ممن لم يسلكوا مسلك التقوى والعلم ينبشوا عن الماضي، اللي قبل 100 سنة، قبل 200 سنة، اللي قبل 400 سنة، اللي قبل 600 سنة، اللي قبل 1000 سنة، اللي قبل 1400 سنة، وينبشون لك تنبيش ويقول لك قم تعال الآن وامتلي غيظ وحقد وسب. لا حول ولا قوة، هذا دين، هذا تقوى، هذا ملة، ايش هذا؟ هذا طغيان وتسلط شيطان، وكأنهم بيحاسبون الناس الذي مضوا قبل سنين. الله ستحاسب على أقوالك أنت وأفعالك أنت وأعمالك أنت، ومن مضى قد مضى والله ولي الكل، فانتبه لنفسك. ها، وإن أصغر ذنب من ذنوبك أشد عليك في القيامة وأبر عليك وأخوف عليك من أكبر ذنوب الخلق الآخرين كلهم. ما بيطغى قبل على أصغر ذنب من ذنوبك، أما ذنوب الآخرين لا بيحاسبك الله عليه ولا بيعاقبك عليه ولا بيخاطبك به. انظر لنفسك إيش تقول وإيش تفعل أنت. قرأ.
وكان بشر يقول حدثنا باب من أبواب الدنيا.
ليش؟ لأنه ظهر بينهم الافتخار بعلم الحديث، وعلم الحديث أصله ما أعظم منه كلام رسول الله، نعم، لكنه نور وتقوى وذوق، فأخذ كثير من الناس يفتخرون بأنه لقي الشيوخ وعنده الأحاديث أنه يحدث من دون أن يتحقق ويعمل، فرجعوا يقول بشر بن الحافي أيضا حدثنا باب من أبواب الدنيا. قال هذا خرج، ما عاد دين أبدا ولا عاد علم ولا دين، إلا واحد من أبواب الدنيا. ليش يعني؟ للذين استعملوه لغرض الدنيا والنفوس واتباع الهوى. قال حدثنا سيدنا أويس القرني في عهد التابعين، عهد الصحابة، باقي أدرك من أدرك منه، يقولوا له حدثنا. قال لا أنا ما أدركت رسول الله، لما لقيه هرم بن حيان يقول له حدثني بها. قال لا أنا ما أدركت رسول الله، وإنما رأيت أصحابه وسمعت عنهم من حديثه، ولكن لا أفتح نفسي هذا الباب، لا أحب أن أكون محدثا ولا قاضا ولا مفتيا. وعاد ما ظهر التصنع بالحديث في ذاك الوقت، لكن أويس يحذر لنفسه، أويس يقوي معاني قدسه، أويس متطهر في نفسه عن كل ما يخالط الإنسان من خبثه ورجسه. فلذلك قال ما أنا قاضي ولا مفتي ولا محدث، أنا سمعت من الصحابة حديث عن النبي، لكن ليش حدثك؟ ما بتحصلها موجودة وبتستفيد منها، لكن بتقول حدثنا أويس؟ لا، ما أنا محدث. الله يرضى عن أويس. وأويس بهذا المفاهيم وهذه الثقافة هو في نظري صاحب النبوة كريم أم لا، شريف أم لا، رفيع القدر أم لا، هو مثنى عليه بلسان صاحب النبوة، هو صاحب الثقافة هذه، صاحب النظريات هذه، مثنى عليه بلسان صاحب النبوة. وأصل الحديث عنه جاء في صحيح الإمام مسلم، يذكره النبي وهو لم يره في عالم الظاهر، ويمجده شانه، وكان عليه رضوان الله تبارك وتعالى مظهر من مظاهر الزهد والعبادة، رأس من رؤوس التصوف في الأمة رضي الله تعالى عنه، وهو مثنى عليه من قبل النبي محمد، بل جاء في الروايات في الحديث إذا كان يوم القيامة قيل له قف فاشفع فيشفع في عدد كربيعة ومضر، وذول المئات الألوف والملايين من العرب قبيلة ربيعة ومضر يشفع في عددهم أويس القرني. من أويس؟ قال مجهول في الأرض معروف في السماء. تأتي بعض الليالي يقول الليلة ليلة القيام، ينتصب قائما لله في الصلاة حتى يطلع الفجر، ثم يأتي ليلة ويقول الليلة ليلة الركوع، ويقوم ينتصب قائم فيركع فيبقى راكع إلى أن يطلع الفجر، الليلة ليلة السجود، ينتصب يركع يقوم يسجد ففي سجدته محله إلى أن يطلع الفجر. ها هكذا كان بعض الليالي يمر على بعض الصبيان يقولون ذا مجنون، يرمونه بالحجارة، وإذا رموه بالحجارة يقول يا أولاد إن كان لابد ترمون بالحجارة صغير صغير شنو صغير صغير، خاف تكسروا رجلي عجز عن القيام في الليل، قال بعد ما أقوم في الليل الصلاة أحسن خذوا من الصغار صغار رمونا بها. إيش هذا القلب؟ إيش هذا النفس؟ ها هذا إيش التزكية هذا رضي الله عنه؟ إيش يجي في عند المزبلة يأخذ الكسر المرمية من الطعام الصالح للأكل، ينظفها يغسلها يأخذها يأكل بعضها ويتصدق ببعضها، ففي بعض الساعات يأتي من هناك كلب يريد يأكل ينبح، إذا نبح يقول يا كلب خذ مما يليك وأنا مما يليني، أنت من الشقة وأنا من الشقة دي تحصل شلو لي أنا حصل خذ مما يليك وأنا مما يليني، فإن أنا جزت على الصراط في القيامة فأنا خير منك، وإن أنا سقطت في النار لما جزء على الصراط فأنت خير مني. قلوب يراها الله كيف صدقت معه، كيف هابت جلاله، كيف انتزع منها الحجب والكبر والرياء من أصله، كيف عبدته حق عبادة إخلاص وصدق، هكذا القلوب. ها ما رضي يتكبر حتى على كلب، واحد يصلي في الجماعة ومتكبر على من على يمينه ومن على يساره، فيا ليته صلى وحده في الدار ولا تكبر أفضل. يا مصلح القلوب يا منورها نور قلوبنا وأصلحها. بعده
رضي الله تعالى عنهم عنكم. فكان بشر يقول حدثنا باب من أبواب الدنيا إذا سمعت الرجل يقول حدثنا وإنما يقول أوسعوا لي. فقد كان سفيان الثوري إمامه من قبله يقول لأهلي علم الظاهر طلب هذا ليس من زاد الآخرة. فقال ابن وهب ذكر طلب العلم عند مالك، فقال إن طلب العلم لحسن وإذا نشره لحسن وإذا صحت فيه
إذا صحت فيه النية،
ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى حين
تمسي
ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فلا تؤثرن عليه شيئا. وقال أبو سليمان الداراني إذا طلب الرجل حديثا أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد كان ركن إلى الدنيا، فأما علم الإيمان والتوحيد فعلم المعرفة واليقين فهو مع كل مؤمن موقن حسن الإسلام وهو مقامه من الله وحاله بين يدي الله ونصيبه منه في درجات الجنة، به يكون من المقربين عنده. والعلم بالله تعالى والإيمان به قرينان لا يفترقان، فالعلم بالله تعالى هو ميزان الإيمان، به يستبين المزيد من النقصان، لأن العلم ظاهر الإيمان يكشفه ويظهره، والإيمان باطن العلم يهيجه ويشغله، فالإيمان مداد العلم وبصره.
فالإيمان
مداد العلم
مدد العلم وبصره
مدد العلم وبصره، والعلم قوة الإيمان ولسانه، وضعف الإيمان وقوته ومزيده ونقصه بمزيد العلم بالله عز وجل ونقصه وقوته وضعفه. وفي وصية
نعم أشرف العلوم العلم بالله الحي القيوم بأسمائه بصفاته بجلاله بهيبته بعظمته بكبريائه بقدسيته بعلوه ببقائه بدوامه بتفرده بوحدانيته بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر رسوخ الإنسان في هذا العلم يكون إيمانه، كلما قوي الإيمان اتسع العلم، كلما اتسع العلم قوي الإيمان. العلم بالله وأسمائه وآياته وأحكامه على الحقيقة والإيمان بالله مرتبطان، يزيد هذا بهذا وهذا بهذا، يقوى هذا بهذا وهذا بهذا، إذا ضعف هذا ضعف هذا، إذا قوي هذا قوي، إذا اتسع هذا اتسع هذا، إذا ضاق هذا ضاق هذا. فالله يوفر حظنا من العلم به والإيمان به. آمين. اقرأ.
وفي وصية لقمان الحكيم لابنه: يا بني كما لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ومثل المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان كمثل النشاء من الدقيق من الصديق من الحنطة، والحنطة تجمع ذلك كله، كذلك الإيمان أصل ذلك، والمشاهدة على فروعه كالحنطة أصل هذه المعاني، والنشاء على فروعها. فهذه المقامات موجودة في أنوار الإيمان يمدها علم اليقين،
يمدها علم اليقين. ثم يا بني يقول لقمان الحكيم كما لا يصلح الزرع، واحد يريد له زراعة وينشئ إلا بالماء والتراب، صحيح ولا كيف يجي الزرع؟ قال كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل، إلا ماشي إيمان. ممكن زرع من دون ماء وتراب؟ ما يمكن. إيمان من دون علم وعمل؟ ما يمكن إلا بالعلم والعمل. وبعد ذلك قال المشاهدة من المعرفة من اليقين من الإيمان مثل النشاء، نشاء من الدقيق من السويق من الحنطة، فالحنطة البر هو الأصل، يتحول إلى سويق ويكون منه النشاء فيعمل فيتحول إلى سويق، لكن أصله من الحنطة، والحنطة تجمع ذلك كله. كذلك الإيمان أصل، المشاهدة أعلى فروعه. نعم.
ثم إن المعرفة على مقامين: معرفة سمع ومعرفة عيان. فمعرفة سمع في الإسلام وهو أنحموا سمعوا به فعرفوه، وهذا هو التصديق من الإيمان. ومعرفة العيان في المشاهدة وهو عين اليقين. والمشاهدة أيضا على مقامين: مشاهدة الاستدلال ومشاهدة الدليل عنها. فمشاهدة الاستدلال قبل المعرفة، وهذه معرفة الخبر وهو بالسمع، لسانها القول، والواجد بها واجد بعلم، أي وحدها علم.
والواجد بها
واجد بعلم، واجد بعلم
يعلم علم اليقين،
علم اليقين، من قوله تعالى: وجئتك من سبأ بنبع يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. فهذا العلم قبل الوجد وهو علم السمع، وقد يكون سببه التعليم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا اليقين، أي جالس الموقنين، واسمعوا منهم علم اليقين لأنهم علماؤه.
وليس العلم الذي يورث اليقين مجرد علم الأحكام والمسائل، ولكن العلم بصفات الله وآياته وأخبار أنبيائه ورسله. ثم من أقوى أسباب تحصيل اليقين مجالسة الموقنين، مجالسة الموقنين. لا إله إلا الله. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وعنكم. وأما مشاهدة الدليل فهي بعد المعرفة التي هي العيان، وهو اليقين لسانه الوجد، والواجد بها واجد، وربما بعد هذا الوجد علم من علم اليقين، وهذا يتولاه الله تعالى بنوره على يده بقدرته. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فوجدت بردها فعلمت. فهذا التعليم بعد الوجد من عين اليقين باليقين، وهذا من أعمال القلوب. وهؤلاء علماء الآخرة وأهل الملكوت وأرباب القلوب، وهم المقربون من أصحاب اليمين، وعلم الظاهر من علم الملك وهو من أعمال اللسان،
من
علم الملك وهو من أعمال اللسان، والعلماء به موصوفون بالدنيا، وصالحوهم أصحاب اليمين. وجاء رجل إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: أخبرني عن رجلين، أحدهما مجتهد في العبادة كثير العمل قليل الذنوب، إلا أنه ضعيف اليقين يعتريه الشك في أموره. فقال معاذ رضي الله عنه: لا يحبطن شكه أعماله. قال: فأخبرني عن رجل قليل العمل إلا أنه قوي اليقين وهو في ذلك كثير الذنوب. فسكت معاذ. فقال الرجل: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره لا يحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال: فأخذ معاذ بيده وقام قائما، ثم قال: ما رأيت الذي هو أفقه من هذا، وقد رأينا معناه مسندا قيل: يا رسول الله، رجل حسن اليقين كثير الذنوب، ورجل مجتهد في العبادة قليل اليقين. فقال: ما من آدم إلا وله ذنوب، ولكن من كانت غريزته العقل وسجيته اليقين لم تضره الذنوب، لأنه كلما أذنب تاب واستغفر وندم فتكفر ذنوبه، ويبقى له فضل يدخل به الجنة. ورأينا في حديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أقل ما أتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار.
اليقين وعزيمة الصبر من أقل ما أتيتم، يعني ما يناله منكم إلا القليل، وهو من أقل الأشياء التي توهبونها وتعطونها وتحصلونها، قوة اليقين وعزيمة الصبر. فينبغي الإنسان يحرص عليهما ويبحث عن تقويتهما وعن حظ منهما، اليقين وعزيمة الصبر. فهي بعد ذلك إذا حصلت هي التي ستدفع، فما ينبغي له سواء من قيام ليلة أو صيام نهار وغيره، هي التي ستدفع وهي التي ستقيمه، وهي التي ستحرق قلبه بالندم عند الوقوع في أي خطيئة، وهي التي تجعله يرتجف من خشية الله تعالى. فبذلك لا يغبط الذين يكثرون ظاهر العبادات وصبرهم قليل يقينهم قليل، لا يغبطهم، أن أولئك يفسدون أعمالهم الكثيرة كلها بقلة الصبر وبقلة اليقين، فلا تفيدهم شيء، ولكن القليل من عمل هذا يرتفع فوق، وهو بحكم يقينه وصبره سيكون حسن الانقياد للأمر، وسيكون محترزا عن الذنوب أكثر من غيره، ووقع في شيء منها اقترن وقوعه فيها بالندم الشديد والهيبة الكبيرة واستشعار الخطر الأكبر وحسن الرجوع وقوة الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. ولا كذلك ذاك الغافل الذي يكثر عبادات وطاعات كثير كثير ولا يحاسب نفسه، يتكلم على الناس ولا يبالي، ينفخ في وجوه الناس ولا يبالي، يقصر في حقوق أقارب ولا يبالي، ويظن أنه بسبسته بمظاهر الطاعات هذه بتكفيه، أو أنه أفضل منهم كلهم وخير أهل البلد كما يظن، وهي سفعات من إبليس تراها أهل البصائر في وجهه يسفعه بها الشيطان وليس على حق. فلذلك ينبغي نعتني باليقين وعزيمة الصبر، من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أعطي حظه منهما لم يبالي ما فاته من قيام الليل وصيام النهار، فإن قيامه في الليل بركعات خفيفة تعدل ركعات الثاني قليل اليقين طول الليل، بل لا تساوي أعماله في السنة ركعة واحدة من ركعات هذا في ليله، لصلاح حاله مع الله ولاستقامته مع مولاه ولهيبته من ربه ولخشيته ولخشوعه. ذاك عنده صورة في القراءة والقيام وليست عنده حقيقة. نعم.
وفي وصية لقمان لابنه: يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين، ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه، ولا يقصر عامل حتى
يقصر
ولا يقصر عامل حتى
يقصر
حتى يقصر يقينه. وقد يعمل الضعيف إذا كان متيقنا أفضل من العمل القوي الضعيف في يقينه، ومن يضعف يقينه تغلبه
يعمل العمل الضعيف إذا كان متيقنا أفضل من العمل القوي من الضعيف في يقينه. نعم.
ومن يضعف يقينه تغلبه المحقرات من الإثم. وقد كان يحيى بن معاذ يقول: إن للتوحيد نورا وللشرك نارا، نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين. واليقين على ثلاث مقامات: يقين المعاينة، وهذا لا يخلق خبره، فالعالم به خبير وهو للصديقين والشهداء، ويقين تصديق واستسلام وهذا في الخبر، والعالم به مخبر مسلم وهذا يقين المؤمنين وهم الأبرار، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقوله تعالى جزي: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد يضعف هؤلاء بعدم الأسباب ونقصان المعتاد، ويقوون بوجودها وجريان العادة، ويحجبون بنظرهم من الأواصط، ويكاشفون بها، ويجعلون مزيدهم وأنسهم بالخلق، ويكون نقصهم ووحشتهم بفقدهم، ويكون من هؤلاء الاختلاف، ويتلونون بالخلاف لتلوين الأشياء وتغييرها
عليهم. فالانقطاعات إلى الكائنات هي سبب كثرة النزاعات والخلافات، وشهود المكون أبعد لظلمة الخلاف والنزاع من القلب، تبعد ينقطع مادتها من القلب إذا شهدت المكون تتأدب، ما عاد تنطلق ولا تنشط للمخاصمة والمنازعة، أدب مع المكون جل جلاله. ولكن بضعف شهود المكون والانقطاع بالكائنات تغلى من داخلك من أجلها وتتقلب تقلبها، لأنك كلت إليها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الآن آخر الجزء الأول من هذا الكتاب، نبدأ في الغد إن شاء الله في الجزء الثاني من كتاب قوت القلوب، نختم الجزء الأول بقوله: المقام الثالث من اليقين، وهو يقين ظن يقوى بدلائل العلم والخبر وأقوال العلماء، ويجد هؤلاء المزيد من الله تعالى والنصيب منه لهم، ويضعف بفقد الأدلة وصمت القائلين، وهذا يقين الاستدلال، وعلوم هذا في المعقول، وهو يقين المتكلمين من عموم المسلمين من أهل الرأي وعلوم العقل والقياس والنظر. وكل موقن بالله تعالى فهو على علم من التوحيد والمعرفة، ولكن علمه ومعرفته على قدر يقينه، ويقينه من نحو صفاء إيمانه وقوته، وإيمانه على مقتضى معاملته ورعايته. فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين اليقين، وهذا مخصوص المقربين في مقامات قربهم، هذا هو الذي يفضي بهم إلى مراتب حق اليقين، وليس فيها إلا النبيين وكمل ورثتهم من الصديقين المقربين أهل حق اليقين. أما أهل علم اليقين فكثير من المؤمنين الراسخين، وأما أهل عين اليقين فهم أولياء الله، عامة الأولياء وأكثر أهل الولاية. قال: وهذا مخصوص للمقربين في مقامات قربهم ومحادثات مجالستهم، يجالسون الملائكة فيكثر حديثهم مع الملائكة في قلوبهم، ويجالسون الرحمن فيكثر الإلهام لهم من قبل الرحمن. قال الله تعالى عن المرأة الصالحة يوحانذ، هي أم سيدنا موسى، قال: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ما هذه المحادثة الطويلة؟ ما هذه المكالمة؟ ما هذه المجالسة؟ هذا من جليسها الرحمن، لأنها كانت صاحبة قلب جليس الرحمن جل جلاله، فأرهمها الله وأوحى إليها هذا الإيحاء الإلهامي، ليس خاص بأم موسى، الصالحات كلهن من بني إسرائيل من قبلهم ومن بعدهم والصالحون كذلك. حتى إنه منه معنى، هذا معنى مخصوص، منه معنى عام يحصل حتى في الحيوانات. قال تعالى في نص القرآن: وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك. فلما أوحي إليها بهذا الوحي وهي طبقت حلت البركة، فصار الذي يخرج منها شفاء يخرج من بطونها لأنها طبقت الوحي. لما طبقت الوحي نزل منها الشفاء. أفلا ترى أن من يوحي الله إلى قلوبهم بالإلهامات الصادقة من معاني القرآن ومعاني السنة فيمضون على ذلك ما يخرج منهم الشفاء؟ إن خرج من الحشرات هذه من الحيوانات هذه شفاء الأجسام، فهؤلاء يخرج منهم شفاء القلوب والعقول والأرواح. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس كما قال ربك جل جلاله. قال فأعلى العلوم علم المشاهدة عن عين اليقين، وهذا مخصوص المقربين في مقامات قربهم ومحادثات مجالستهم وما وأنسهم ولطيف تملقهم، ويعبرون عن هذه المنازلات الشريفة بالمسامرات والمسامرات الربانية. المسامرات فهي أعلى ما يتذوقه الأرواح، الله لا يحرمنا النصيب. قال وأدنى العلوم علم التسليم والقبول بعدم الإنكار وفقد الشكوك، وهذا لعموم المؤمنين وهو من علم الإيمان، ومزيد التصديق وهذا لأصحاب اليمين. وبين هذين مقامات لطيفات من أعلى طبقات المقربين إلى أوسط المقامات، ومن أدنى طبقات أصحاب اليمين إلى أعلى أواسط الأعلين، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. اللهم أنزلنا علي درجات وارفعنا في رفيع المقامات وشرفنا بالحظ الوافر من هذه العطايا العظيمات. لا تحرمنا يا رب خير ما عندك لشر ما عندنا، واجعلنا وإخواننا هؤلاء ومن يسمعنا وأحبابنا ممن تمدهم بنور اليقين وتزيدهم منه في كل لحظة وحين ما دمنا في الحياة، ولا تأتي أحدنا الوفاة إلا وهو على أعلى المراتب في اليقين. آمين يا رب، آمين يا رب. ارزقنا التمكين في كل مقام من مقامات اليقين، ارزقنا يا ربنا رسوخ القدم في علم اليقين وفي عين اليقين، واكرمنا بحق اليقين واثبتنا في ديوان المتقين يا ربي. آمين. وانت بالصدق قل لربك آمين، فإننا نسأله وهو يعطي، ولا تأتي في القيامة واحد جانبك أعطي وأنت لم تعطى بسبب عدم صدقك، بسبب عدم وجهتك، بسبب عدم حضور قلبك، بسبب عدم استحضار عظمة من نخاطبه. لسنا بين أيدي الجدران ولا بين أيدي أصنام ولا بين أيدي شيء من الجمادات، نحن نخاطب حيا قيوما قديما قديرا سميعا بصيرا عالما متفضلا محسنا إلها ربا خالقا وهابا معطيا أحدا واحدا فردا صمدا لا شريك له إنه الله. فيا الله أكرمنا وإياهم، يا الله أكرمنا بعلم اليقين وعين اليقين، الحقنا بأهل حق اليقين، وفر حظنا من اليقين. يا ربي هب لنا منك حسن اليقين وعصمة الصدق وصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل ونور توفيق نبهي نستقيم وحسن تأييد وعونا يدوم، فإنك الدائم وجودك عميم. نرجوك تعطينا الذي نرتجي بمحض فضلك لا بجهدنا الذميم. يا الله يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا منان يا كريم يا الله. أكرمنا وإياهم بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، والحمد لله رب العالمين. رأى في الكتاب ما أشار إليه من الآيات القرآن في إثبات علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هو كذلك ولكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك في السنة الكريمة؟ وحقيقة ذلك اليقين هي منزلة في مبادئ معاني حق اليقين. حقيقة اليقين هي مندرجة في أول مراتب حق اليقين، واعتبارها شيء رابع باعتبار تفصيل خاص، وإلا فهي من جملة أجزاء حق اليقين بعد عين اليقين. فما حقيقة إيمانك؟ فهي نهايات عين اليقين ومبادئ حق اليقين. حقيقة الإيمان، وعبر عنها في هذا الحديث سيدنا حارثة بقوله: أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة يتنعمون فيها، وأسمع أهل النار يتعاون فيها. وعزفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الله يرضى عنه. وقد استشهد وهو ابن 18 سنة في غزوة بدر. وفي البخاري عند رجوع النبي من الغزوة قالت أم حارثة: يا رسول الله، أين ابني حارثة؟ قال: استشهد في سبيل الله، احتسي به عند الله. قالت: إنك تعلم منزلة حارثة مني، وليس لي من الولد غيره، فأخبرني أين ابني، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. قال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله 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 الله، هنيئا يا حارث، أرانا الله وجهك، جمعنا الله بك في دار الكرامة. عليك سلام الله بعد نبينا الذي به بلغت الدرجة. قد كنت في أهل الشرك والكفر، لكن نور محمد انصطع عليك فهداك إلى ربك، فذقت حقيقة الإيمان، وكنت من أهل بدر وأصبت الفردوس الأعلى. فعليك الرضوان وعليك التحية والإكرام، والله ينظر إلى شبابنا بنظرة من سر ما أودع في قلبك، ليعرفوا كيف يكون الشباب، وكيف تكون علوم الشباب، وكيف تكون أذواق الشباب. أصبحت مؤمنا بالله حقا. تقوية اليقين وعزيمة الصبر بحسن التدبر والتأمل للآيات فيما يتعلق بشؤون اليقين والصبر، وقراءة أخبار أهل اليقين والصبر، ومجالسة أهل اليقين والصبر، فبهذا يتحصل تقوية اليقين والصبر، والله أعلم.